الفصل السادس والثلاثون، الذكاء. يجب أن يكون الإنجاب السحري الباطني دون القذف المنوي، وأن يحصل إشباع أيديوبلاستيكي للجنين تحركه الرغبة الذكية في تزويد الطفل بأفضل الخصائص المميزة وإمكانية العيش حياة طويلة مليئة بالنور والحيوية. الوقت المناسب لإنجاب أطفال أصحاء وأذكياء يكون في منحنى الحياة التصاعدي الذي يكون فيه الجوهر الرائع للطفل محمولا من قبل نفس الشمس العظيم أثناء القيامة الخفية والمبتهجة للطبيعة العظيمة، فيعاد إدماج هذا الجوهر في الجسد الجديد خلال الإزهار الشامل للحياة الكلية. كتب بأحرف من نار أن بلوغ كامل القوة بالنسبة للعمل وكذلك للطاقة النفسية والجسدية يتحقق من خلال الإنجاب السحري بطريقة خاصة للغاية في الربع الأول من شهر مايو، وبالتحديد عند شروق الشمس. إن أبناء ليلة الزفاف أو الأبناء التعساء الذين يتشكلون بعد الولائم الدسمة ونوبات السكر يكونون حاملين لقيم روحية متدنية للغاية. المصابون بالوهن العصبي وأولئك الذين يعانون من العقد بشتى أنواعها والجبناء والانطوائيون ومرضى الفصام والماسوشيون والقتلة بجميع أنواعهم والسكارى المتشددون والمثليون جنسيا والسحاقيات والأشخاص الخرق والنيام والأغبياء والحمقى الذين يضيفون إلى عاهتهم البغيضة جسما ضعيفا ومشوها، جميعهم نتاج المعاشرة البغيضة والعشوائية أو بسبب تأثير الأمراض التناسلية. إن التكاثر غير المنضبط للمخلوقات، التكاثر على غرة وفي أوقات انعدام الوعي والسكري غالبا تحت التأثير الفاسد للكحول، يكون بمثابة لعنة بالنسبة للأجيال اللاحقة. فقط عندما يعيش آدم حواء في حالة غبطة ذاتية وتكون علاقتهما بناءة ومبنية أساسا على الشرف، تحدث آنذاك علاقة تبادلية لقوى النفس من خلال كل خلية، وينجحون حقا في إنجاب ابن للشمس، مخلوق جميل جسديا وسعيد روحانيا. من غير المعقول أن يهتم الإنسان عندما يكون مربي ماشية أو بستاني بإنتاج أفضل نماذج الحيوانات وأجمل الفواكه والنباتات وأكثرها عطرا وتنوعا من خلال انتقاء وأخصاب أحسن المنتجات والبذور المختارة على الإطلاق، بينما عندما يتعلق الأمر بتشكيل جنسه الخاص فإنه لا يتخذ عموما نفس الاحتياطات ولا يولي هذه المسألة العناية الدقيقة والاهتمام الذي أشرنا إليه. ترتبط جودة السائل المنوي ارتباطا وثيقا بالقوة التخيلية. إذا ارتكب المرء جريمة إراقة هذا الإكسير الرائع فإنه يفقر القدرة الإبداعية والشفافية والخيال، وبالتالي يفقد العقل نضارته ويفشل في الاحتفاظ ببعض الصور الجميلة التي يمكننا استخدامها لإعطاء الحياة والشكل لمخلوق متألق. عندما أطلق أفلاطون في مأدبته على عقيدة الجمال اسم أسرار إيريوس، عرف الحب على أنه رغبة إلهية نفخت في الإنسان، وهي تملك قوة كلية عظيمة قادرة على تحفيز القلب لخلق أطفال أصحاء وجميلين. من المعروف أنه في كل شهر خلال مرحلة اكتمال القمر تنفصل البويضة عن مبيض المرأة، مما يتسبب في حدوث نزيف، هذا ما يسمى بالحيض. البويضة التي لم يتم تخصيبها بأي حيوان منوي تغادر الرحم بعد أيام قليلة لكي يبدأ إيقاع حيوي جديد. لقد قيل لنا أنه في المكان الذي تنفصل فيه البويضة يتشكل ما يسمى بالجسم الأصفري، وهو متناهي الصغر. هذا الجسم الأصفر هو الفاكهة الرائعة التي تحتوي على المادة الثمينة للقوة العصبية، والتي يستمد منها الجسم بالكامل نتيجة حيوية وهيكلية. يقع بعد ذلك إعادة شحن مجرى الدم، وكذلك جميع الخلايا الحيوية كهربائية. فكلما كانت المرأة أكثر عفة، كلما قامت بتحويل وتسامي الطاقة الجنسية، وكلما زاد الانتعاش الجسدي والنفسي لديها. ليس هناك شك لأنه طالما كان لدى المرأة تشنجات وهزات الجماع، فسيكون هناك انخفاض في إفرازاتها الداخلية المهيكلة. لن تكون النوى العضوية القيمة للغدد التناسلية قادرة بعد ذلك على التحول إلى تلك المواد الأثيرية من الأنسجة الرقيقة التي تعطي خلايا الجسم المادي توتراً وتجدداً، ومن ثم تأتي الشيخوخة المبكرة والأمراض. نفس الشيء كما أن إيقاع الجهاز التنفسي الأطول أو الأقصر للأم يحدد نوعية التنفس الأول للطفل عند الولادة. من خلال إيقاع التنفس هذا سوف تجعل العالم ينساب إليها لكي تعيده إلى المولود الجديد، إما في شكل استمتاع أو اشمئزاز ذو قيمة أو عديم الجدوى. تشكل الشهوة العمياء خلال الفعل الجسدي دوامات كهرومغناطيسية مضطربة، وتسبب هذه التذبذبات الحيوية الموروثة تنافرا كبيرا في خلايا الطفل، بحيث أن الجزء الإيجابي من التأثير الأبوي لا يمكنه أن يفتح فجوة لكي يخترقها. من الواضح أنه إذا كانت هناك عفة علمية وجمال وحب، فإن البويضة الملقحة سوف تخصب بجوهر متطور للغاية، وستكون النتيجة بعد ذلك ابنة أو ابنا يتمتع بقيم روحية غنية.
الفصل 37، قانون الكارما. عندما يتعلق الأمر بالتجارب الميتافيزيقية المتسامية، فإنني أؤكد رسميا على أنني راض تماما عن الاستخدام الذكي للأيدولو، دون أن تكون لدي نية التباهي بأي شكل من الأشكال ببعض الاكتشافات الباطنية. سأتولى بكل تواضع رواية واقعية حميمية معينة لافتة للنظر. حدث ذلك في إحدى الليالي التي وجدنا أنفسنا فيها أنا والسيدة الأتلانتس غائبين عن الشكل الكثيف، وقررنا أن نضع أنفسنا في اتصال بمعبد فلك البروج الزودياك. من المعروف والواضح وبإمكان أي شخص أن يفهم ذلك أن العثور على مثل هذا الملاذ هنا في عالم أقليدس ثلاثي الأبعاد هو مستحيل الوقوع. لذلك ليس الأمر غريبا أو غير مألوف أننا استخدمنا الأيدولون في هذا النوع من الأبحاث التجريبية. لا أريد بأي شكل من الأشكال أن أتباهى بكوني عالما، فقط أريد أن أصرح هنا أن الاتصال كان رائعا بالفعل. يتألق قداس الأقداس البروجي والعذري بشكل رائع وسط الإيقاعات المتوهجة لما هافان وتشو آتافان، والتي تدعم الكون بقوة في مسيرته. هذا المعبد الكوني، هذه الكاتدرائية المركزية الضخمة من نور البروج ذات 12 مصلى، هي البيت الفلكي للإله. إنها كنيسة دائرية سامية ذات سحر لا يقاوم، معابد مقدسة متقابلة تكمل بعضها البعض وتقع وجها لوجه. بعد أن قمنا بإسقاط أنفسنا في المستقبل، أي بعد تناسخنا الحالي، دخلت أتلانتس بحزم إلى هيكل كوكبة الميزان الرائع. على عتبة هذه الكنيسة كان هناك تمثال يشبه الملاك، كان يمسك موازين العدالة الكونية بيده ويقبض على السيف بيده الأخرى. تقدمت أتلانتس بضع خطوات داخل الحصن المقدس، ثم توقفت أخيرا عندما وجدت نفسها واقفة على حجر جليل. سئلت: هل ستستمرين في الميزان؟ أجابت: أجل. قيل لها: لكن احذري، حجر هذه الكوكبة بارد جدا. أردفت المنشئة قائلة: هكذا، ذاك لا يهم. نظرا لأن السيدة الموالية تستعد حاليا لإنجاز مهمة خاصة جدا بجسم ذكوري، فمن الواضح أن كوكبة الميزان ستكون ملائمة جدا لها، خاصة عندما يكون العمل الموكول لها في مجال القانون. أما بالنسبة لي فقد كنت مستغرقا في التأمل العميق والإجلال الهائل، ودخلت بحزم إلى داخل القداسة السامية لكوكبة الأسد. كانت عتبة هذا المصلى مزوقة بزوج من الأسود البراقة من الذهب الخالص. كان علي التمدد في صمت وفي وضعية الاستلقاء الظهري على الظهر على أريكة شيقة ذات متكئين متألقين في شكل ذراعي الأسد. كانت نيتي أن أنتظر قضاة القدر السامين داخل هذا الحرم. من الواضح أن هؤلاء يتحكمون في الأنتكارنا، خيط الحياة، من خلال ربطه بالحيوان المنوي المخصص. كل كائن حي عند وفاته يحمل معه إلى ما بعد الموت الذرة، البذرة لجسده المادي. يضع أسياد الكارما هذه الذرة في الحيوان المنوي المخصص حتى نتمكن من إعادة الاندماج في جسد جديد. نهاية الخيط المغناطيسي تكون متصلة بهذه الذرة. أي مخلوق أثناء النوم العادي يترك الجسم المادي لكي يسافر في كثير من الأحيان إلى مناطق بعيدة. يمتد خيط الحياة إلى ما لا نهاية، ويسمح لنا دائما بالعودة إلى الجسد المادي. عند الوفاة تقطع ملائكة الموت هذا الخيط الفضي، ومن الطبيعي أننا آنذاك لم يعد بإمكاننا العودة إلى الجسد المادي. أما بالنسبة لي فبما أنني متقدم في الزمن فأنا لا أجهل هذه الأمور، وأنتظر بصبر قرار أسياد القانون، حيث أنني أرغب في التقمص تحت كوكبة الأسد. لكن بعد القليل من التأمل قلت في نفسي: ما أنا بصدد فعله هنا، ينبغي أن أنتظر أوامر والدي. علامة على ذلك تم إخباري أنه خلال المهام فانترا الحالي لن يكون لدي أي جسد مادي آخر. بعد التفكير في كل هذه الأمور خرجت من هناك وغادرت ذاك المكان المقدس. من الواضح أن الأسياد بإمكانهم اختيار علامة البرج الذي سوف يتقمصون تحته حسب رغبتهم. في المعبد البروجي داخل القدس المختار ينتظر من شؤون أسياد الكارما بهدف وضع أنفسهم في علاقة نفسية مع الحيوان المنوي المخصب الذي أثناء إبحاره في مياه الحياة يجب أن يقودهم إلى العالم المادي تحت وصاية الكوكب المختار. أما بالنسبة للبوذاتاس الجواهر اللاواعية لوادي سماثر المؤلم فإن كل شيء يكون مختلفا حيث أنها تفارق أجسادها دون أن تعي بذلك وتعيد الاندماج في جسم آخر آليا وتحت أي علامة فلكية. فيما يتعلق بهذه العودة لا يوجد فيها أي نوع من الظلم حيث أن أسياد الكارما هم الذين يختارون علامة البرج بالنسبة للنيام. عندما نستنشق أنفاسنا الأولى نصبح مشبعين بشكل حميمي بالنجم الذي يجب أن يحكم وجودنا الجديد. يحتوي كتاب البروج الرائع على مصير كل مخلوق يعود إلى العالم. نحن ندفع الكارما ليس فقط مقابل الشر الذي نقوم به بل وكذلك مقابل الخير الذي أهملنا القيام به والذي كان بإمكاننا فعله. كل فعل سيء هو استدانة قمنا بها وعلينا تجديدها في الحياة التالية. يحكم قانون الفعل والنتيجة مسار حيواتنا المتنوعة وكل حياة هي نتيجة للحياة السابقة. يعد الفهم الكامل لأساسيات وطريقة عمل قانون الكارما أمر ضروري لتوجيه سفينة حياتنا بطريقة إيجابية وبناءة. اقترب مني معلم عظيم للقانون الصالح ببطء شديد. كان مرتديا لباسا نقيا من الكتان الأبيض ومنحني التعاليم التالية. عندما يتجاوز القانون الأعلى قانونا أدنى منه فإن القانون الأعلى يلغي القانون الأدنى. أثناء مسار التنشئة الباطنية للنار كان علي أن أفهم تماما المسلمات التالية. أسد القانون يحارب بالميزان. من لديه رأس مال لكي يدفع به فليفعل ذلك وتكون تجارته على ما يرام. من ليس لديه أي شيء لتسديد ديونه فإنه يسددها مقابل الألم. قم بأعمال صالحة لتسديد ديونك. من الممكن الحصول على قروض من سادة الكارما وهذه القضية يجهلها الكثيرون. ومع ذلك من الملح معرفة أن كل ائتمان يجب سداده إما بالأعمال الصالحة أو بالمعاناة الفائقة. كنت مدينا بكارما تعود إلى حيواتي الماضية وقد غفر لي. لقد تم إخباري سابقا عن لقاء خاص سوف يجمعني بوالدتي الإلهية كونداليني. كنت أعلم جيدا أنه من خلال الوصول إلى درجة باطنية معينة سوف أقاد أمامها وبالتأكيد حل اليوم الذي طال انتظاره وتم اقتيادي أمامها. سحبني أحد الموالين للأخوة السرانية من جسد المادي إلى الأيدولون وقادني إلى الحرم. رأيت على جدار الحرم بسنة غامضة تتألق عليها مادونا مقدسة وإلهية بشكل رهيب. تلك هي والدتي. ركعت أمامها وسجدت لها في تسليم كامل باكيا متوسلا متضرعا ومتبتلا إليها في خشوع تام. فصلت تلك المادونا نفسها عن المسلة وبتوليفها الرائع للحكمة والحب والقوة اقتربت مني. من المستحيل أن أشرح بكلمات بشرية ما شعرت به في لحظات النشوة. لقد اجتمعت فيها أرقى الفضائل التي كانت تميز الأمهات الرائعات التي كنا لدي في تناسخاتي المختلفة. لكن بلا شك كانت أكثر من ذلك بكثير بفضل كمالها اللامتناهي. جلسنا على كرسيين مريحين وجها لوجه قريبين جدا من بعضنا البعض شأن الابن ووالدته. كان لدي طلب أردت أن أتوجه به لها، فخاطبتها بصوت أثار دهشتي: أتوسل إليك أن تسامحيني على كل الأخطاء التي ارتكبتها في حياتي الماضية. أنت تعلمين أنني الآن لم أعد قادرا على ارتكاب نفس تلك الأخطاء. ردت والدتي الإلهية بصوت فردوسي مليء بالحنان اللامتناهي: أنا أعلم ذلك يا بني. تابعت كلامي قائلا: لن أكرر أبدا تلك الأخطاء، ولا حتى مقابل مليون دولار. ما قضية الدولارات هذه يا بني؟ ما الداعي لقول ذلك؟ لماذا تتحدث بهكذا طريقة؟ عفوا يا أماه، ما يحدث هو أننا هناك في العالم المادي الخادع والوهمي الذي أعيش فيه يتحدث الناس بهذا الشكل. أجابت والدتي: أفهم ذلك يا بني. فأشعرتني كلمات المعبودة هذه بالطمأنينة. شعرت بأنني مغمورا بالنعيم الفائق، فصرخت قائلا: الآن يا أمي أطلب منك أن تباركيني وأن تغفري لي. كانت تلك اللحظة رهيبة، حيث جثت والدتي على ركبتيها بتواضع لا يقاس وباركتني قائلة: يا بني أنت مغفور لك. صرخت قائلا: اسمحي لي أن أقبل قدميك يا أماه. يا الله، من خلال وضع القبلة الصوفية على قدميها الإلهيين اكتشفت في هذه الإماءة رمزا مكافئا للطهارة المقدسة للعشاء الأخير. من الواضح أنني فهمت بشكل حدسي المعنى العميق لهذا الرمز. لقد قمت بالفعل بحل الأنا المتعدد في المناطق المعدنية لكوكبنا الأرض، لكن علي أن أموت كذلك في جحيم القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. في وقت لاحق بعد أن قمت بالتحقيق في خطأ مؤسف للغاية قمت به في تناسخ الماضي، كنت على وشك أن تصدمني سيارة في المقاطعة الفيدرالية عاصمة المكسيك. لا جدال في أنه لو لم تغفر لي الكارما لانتهى بي المطاف في المقبرة أو في المستشفى عندما حصلت على كتاب القضاء والقدر الخاص بي، علما وأن كل شخص يملك كتابه الخاص. كانت صفحاته فارغة، لقد تم محو الجزاء المؤلم من قبل والدتي الإلهية كونداليني. الشيء الوحيد الذي وجدته في إحدى الصفحات هو اسم جبل علي أن أعيش فيه فيما بعد. سألت أسياد القانون هل أن هذا الأمر متعلق بالكارما، فأجابوني لا، إنها ليست الكارما، ستذهب وتعيش هناك لصالح القضية العظمى، ولكنك غير مجبر على القيام بذلك، لك حرية الاختيار. الآن لم أعد مدينا بأي نوع من الكارما البشرية المألوفة والشائعة، لكن من الواضح أنه علي أن أدفع الضرائب لأسياد القانون. كل شيء له ثمن، والحق في الحصول على جسد مادي للعيش في هذا العالم يجب دفع ثمنه. نحن أتباع الأخوة السرانية، طريقة دفعنا تكون بالأعمال الصالحة. التفاوض مع أسياد القانون ممكن من خلال التأمل. ادعوا وتأملوا وركزوا على أنوبيس الحاكم الأعلى للقانون الصالح. أما الشخص الغير خليق فإن جميع الأبواب تكون موصدة أمامه ما عدا باب واحد فقط، ألا وهو باب التوبة. اسألوا فيعطى لكم، اقرعوا فيفتح لكم.
الفصل 38، قانون التكرار. أريد الآن أن أشرح لكم ماهية قانون التكرار من خلال رواية سلسلة من القصص الاستثنائية. بالتأكيد لم تكن معرفتي بهذا القانون حديثة العهد، حيث لم يكن هذا القانون غريبا علي أو غير مألوف. باسم الله الإلهي يجب أن أؤكد بشكل قاطع على أن هذه القاعدة البراغماتية لم أعرفها سوى من خلال الأحداث غير العادية التي حصلت لي في حياتي. إن الشهادة على كل الأحداث التي اختبرناها حقا وبشكل مباشر يعد واجبا تجاه إخواننا من البشر. لم أرغب أبدا في الهروب أو التملص فكريا من تلك الذكريات المتعددة والمتنوعة التي تتعلق بوجودات الثلاث الأخيرة والسابقة، بالإضافة إلى ما يتوافق منها مع حياتي الحالية. من أجل مصلحة القضية الكبرى التي نكافح من أجلها بشدة، أفضل أن أدفع ديني وأن أتحمل مسؤولياتي وأن أعترف بصراحة بأخطائي، وضع نفسي بين يدي الحكم الرسمي للضمير العام. بكل صراحة وبدون أي لبس، من المناسب أن أعلن هنا بأنني كنت في إسبانيا المركز أخوان كونرادو، اللورد الثالث العظيم لمقاطعة غرناطة. لقد كانت تلك الفترة تمثل بلا شك العصر الذهبي للإمبراطورية الإسبانية الشهيرة. كان الفاتح القاسي هيرنان كورتيس ذاك الشخص الغادر قد اخترق قلب المكسيك بسيفه، بينما تسبب بيزارو عديم الرحمة في البيرو في فرار مئات الآلاف من العذارى. شأن العديد من النبلاء والرعاع والمغامرين والمنحرفين الذين كانوا يبحثون عن الثروة ويبحرون باستمرار إلى إسبانيا الجديدة، لم أكن بأي حال من الأحوال استثناء لذلك. أبحرت إذن عدة أشهر في المحيط العاصف في كرافيل عادي وهش وخفيف الوزن بهدف الوصول إلى تلك الأراضي الأمريكية. يجدر التأكيد بشدة على أنني لم يكن لدي أي نية في نهب المعابد المقدسة للألغاز المهيبة ولا قهر الشعوب أو تدمير القلاع. أؤكد مرة أخرى، إن كنت قد سافرت إلى تلك الأراضي الأمريكية فقد كان بهدف البحث عن الثروة. للأسف قمت بارتكاب بعض الأخطاء. من الضروري دراسة هذه الأخطاء لمعرفة الموازيات والنظر بشكل ملموس إلى كيفية عمل قانون التكرار الحكيم. حدث ذلك في الزمن الذي كنت فيه بوتهيساتفا ساقطا، ولم أكن بالتأكيد حملا وديعا. مرت على ذلك العديد من القرون، وبما أنني الآن أملك وعيا يقظا فمن المؤكد أنني لم أنس أبدا كل تلك الحماقات. الموازي الأول الذي يتعين علينا دراسته يتوافق تماما مع جسدي المادي الحالي. بعد وصولي من الوطن الأم على متن قارب هش، استقريت بالقرب من المنحدرات على ساحل المحيط الأطلسي. في تلك الأوقات من الغزو الإسباني كان هناك للأسف نشاط تجاري دولي تعلق بالبيع الشائن للأفارقة السود. لذا سواء كان ذلك جيدا أم سيئا، فقد قابلت عائلة نبيلة سمراء البشرة أصلها من الجزائر. ما زلت أتذكر الفتاة الشابة شديدة السمرة والتي كان جمالها يضاهي الحلم الساحر لألف ليلة وليلة. إن كنت قد شاركتها سرير الملذات في حديقة المسرات فقد كنت متأثرا بدافع الفضول، حيث أنني أردت أن أعرف نتيجة هذا التلاقح العرقي. ليس في الأمر ما يدعو إلى الانبهار أن يكون هذا التلاقح قد نتج عنه نسل خلاسي، ثم بعد ذلك ولد الحفيد وابن الحفيد ثم حفيد الابن. في تلك الأزمنة التي كنت فيها بوتهيساتفا ساقطا، نسيت العلامات النجمية الشهيرة التي يعود أصلها إلى الجمعة، والتي يحملها كل شخص فارق جسده في الكارماسايا الراجعة له. تبين أنه من الواضح والجلي أن تلك العلامات تربطنا بالأشخاص وبعلاقات دموية ناتجة عن الجماع الكيميائي. دعونا نؤكد بشكل عابر أن اليوغيين في الهند قد كرسوا بالفعل دراسات دقيقة حول هذا الموضوع. يجدر التأكيد على أن جسدي المادي الحالي نشأ من التزاوج الميتافيزيقي المذكور. بعبارة أخرى سأقول أنني بهذه الطريقة انتهى بالمطاف إلى كون أرتدي هذا اللباس الجسدي الذي أحمله في وجودي الحالي. كان أسلافي من الأب على وجه التحديد من نسل هذا الفعل الجنسي للماركيز. إنه لأمر مدهش أن أحفادنا عبر الزمان والمسافة يصبحون لاحقا أسلافنا. إنه لأمر عجيب أننا بعد عدة قرون ينتهي بنا المطاف إلى أن نرتدي جسدنا مرة أخرى لكي نصبح أبناء لأبنائنا. تميزت حياة الماركيز برحلة متواصلة عبر أراضي إسبانيا الجديدة تلك، وهي رحلات تكررت في وجودات لاحقة بما في ذلك وجودي الحالي. كما هو الحال دائما، كانت لتلانتس ترافقني متحملة بصبر كل الحماقات التي قمت بها باعتباري بوتيسادفا ساقطا. علي الاعتراف دون تردد أنه كلما يحل خريف الحياة في كل تناسخ دائما ما ينتهي بالأمر إلى أن أجد نفسي برفقة المتعهدة بدفن الموتى. أعني بها تلك المنشأة القديمة التي دائما ما كنت أتخلى عن زوجتي من أجلها، والتي من وجود إلى آخر كانت تؤدي واجبها وتقيم لي مراسم الدفن المسيحي. في سنوات الغروب من حياتي الحالية عادت إلي تلك المنشأة القديمة فتعرفت عليها على الفور، ولكن بما أنني الآن لم أعد بوتيسادفا ساقطا تنصلت منها بلطف فغادرت وهي حزينة. إذن لما كنت مكتسيا تلك الشخصية المتغطرسة والوقحة للماركيز، بدرت بالعودة إلى الوطن الأم إثر مشاجرة مثيرة لإشمئزاز جرت بسبب حمولة من الماس الخام المستخرج من منجم غني للغاية. من أجل مصلحة العديد من القراء يجدر بنا التأكيد بكل قصوى على الجانب الفظ لشخصية تلك، حيث أنني بعد أن قضيت بعض الوقت في منطقة الموتى كان علي أن أعود إلى المشهد من جديد من خلال تناسخي في إنجلترا. صرت فردا من عائلة بليلر اللامعة وعمدت بالاسم التقي سمعا. في ريعان شبابي انتقلت إلى إسبانيا مدفوعا برغبة شديدة وحميمة في العودة إلى أمريكا. هذه هي الطريقة التي يعمل بها قانون التكرار، مما لا شك فيه أن نفس المشاهد تتكرر في المكان والزمان، دراما متطابقة ووداعا متماثلا وما إلى ذلك، بما في ذلك مما لا مفر منه الرحلة عبر المحيط المضطرب. كرجل جسور قفزت على الأرض الصلبة على السواحل الاستوائية لأمريكا الجنوبية التي تسكنها آنذاك قبائل مختلفة. عندما قمت باستكشاف مناطق شاسعة مغطاة بالغابات التي تعج بالوحوش الشرسة، وصلت إلى الوادي العميق لغرناطة الجديدة عند سفح جبال مونتسيرات وغواتالوب، بلد جميل يحكمه نائب الملك سوليس. لا يمكن إنكار أنني في ذلك الوقت كنت في الواقع قد بدأت في دفع الكارما التي كنت أدين بها منذ سنوات لماركيز. من بين ذاك المزيج الكريول الذي كان يوجد في إسبانيا الجديدة، باءت جهودي للحصول على وظيفة جيدة مقابل أجر محترم غير مجدية. انتابني اليأس من جراء وضع الاقتصادي السيء، فقررت أن ألتحق بالجيش الملكي وتم تجنيدي كجندي بسيط. هناك على الأقل كان يتوفر الخبز والملبس والمأوى. في يوم من أيام الأعياد وفي وقت مبكر جدا من الصباح، كانت قوات جلالة الملك تستعد لتقديم تكريم خاص جدا لقائدها، ولهذا السبب تم توزيع هذه القوات هنا وهناك للقيام بمناورات بهدف تنظيم الصفوف. لا أزال أتذكر ذلك الرقيب ذو المزاج السمج والمولع بالجدل، والذي عندما يقوم بمراجعة كتيبته لا ينكف عن الصراخ والسب والضرب إلى آخره. فجأة توقف أمامي وأهانني بشكل خطير لأن قدمي لم تكونا في الوضع العسكري الصحيح. ثم بعد أن قام بفحص سترتي بعناية شديدة صفعني غدرا. ليس من الصعب تخمين ما حدث بعد ذلك. لا يمكن أن يصدر أبدا أي شيء جيد عن بوتيسات فساقط. دون أدنى تفكير وبحماقة دغرته بحربتي الحادة والمتعطشة للدماء في صدره الضروس. سقط الرجل على الأرض بعد أن أصبته بجروح قاتلة. سمعت صرخات الفزع في كل مكان، لكنني كنت فطنا فاستغليت تلك الفوضى والاضطراب والرعب وهربت من ذلك المكان بينما كان الجيش المدجج بالسلاح يطاردني. سلكت عدة مسارات باتجاه سواحل المحيط الأطلسي شديدة الانحدار، وكنت أختبئ في أي مكان أجده متجنبا المرور عبر نقاط التفتيش الجمركية متبعا مسالك منعطفة عبر الغابة. أما الطرق المخصصة للعربات والتي كانت نادرة جدا في تلك الأيام فقد كانت تمر فيها كاريولات بجانبي يجرها زوج من الخيول القوية. في هذه المركبات كان يسافر الأشخاص الذين ليس لديهم كرم مثلي، الأشخاص الأثرياء. ذات يوم على جانب الطريق وبالقرب من قرية وجدت فندقا متواضعا فدخلته بنية تناول مشروب من أجل رفع معنويات بعض الشيء. يا لدهشتي وذهولي وبهتتي، اكتشفت أن صاحبة ذلك الخان هي ريتلانتس. أواه، لقد أحببتها كثيرا والآن هي متزوجة وأم لعدة أطفال. ما الالتماس الذي يمكنني تقديمه؟ دفعت الفاتورة وغادرت بقلب ممزق. وصلت السير على الطريق وشعرت بنوع من الخوف، وفعلا اقترب مني شخص ما من الخلف. هذا الشخص هو ابن السيدة، كان محافظا عمدة ريفيا. بادرني الشاب الحديث قائلا: وفقا للمادة 16 من قانون نائب الملك أنت رهن الاعتقال. حاولت عبثا رشوته لكن الشاب المسلح قادني إلى المحكمة فتمت إدانتي، وكان علي أن أدفع الثمن غاليا مقابل وفاة الرقيب، وذلك بقضاء مدة طويلة في السجن. عندما تم إطلاق سراحي مشيت على طول الضفاف البرية الرهيبة لنهر ماجدالينا العظيم، وكنت أقوم بأشغال جسدية شاقة حيثما أتيحت لي فرصة. الأمر المثير للاهتمام والذي أريد أن أشير إليه في هذا الفصل هو أن جوهر ذاك المحافظ الذي تسبب لي في تحمل الكثير من المرارة طيلة الفترة التي حبست فيها في زنزانة قذرة، عاد ذاك الجوهر في جسد أنثوي وهو الآن ابنة لي. بالمناسبة هي اليوم ربة بيت وقد رزقتني ببعض الأحفاد. قبل أن يعاد دمجها في جسد آخر استجوبت هذه النفس في عوالم فوق الحواس وسألتها عن سبب تشبثها في اختياري كأب لها. أجابتني بقولها أنها نادمة على الأذى الذي سببته لي، وهي تريد أن تتميز بسلوك حسن تجاهي لإصلاح أخطائها. أعترف أنها بصدد الوفاء بالتزامها. في ذلك الوقت استقريت على شواطئ المحيط الأطلسي بعد مرارة كارمية لا نهاية لها. سرت خلالها على جميع خطى المركيز خوان كونرادو الوقر. أفضل شيء قمت به إثر ذلك هو أنني درست الباطنية والطب الطبيعي وعلم النبات. منحني السكان الأصليون النبلاء لتلك الأراضي الاستوائية حبهم، وكانوا ممتنين لي من أجل أعمال جالينوس التي قدمتها لهم، حيث كنت دائما ما أشفيهم بدون مقابل. يوما ما حدث شيء غير عادي، تمثل ذلك في الظهور المذهل لزعيم عظيم قدم من إسبانيا. أخبرني ذلك الرجل بمصيبته، حيث أنه جلب معه في سفينته كامل ثروته وكان القراصنة يطاردونه. كان يبحث عن مكان آمن يحفظ فيه ثروته الوفيرة. قمت بمواساته أخويا واقترحت عليه أن يحفر مغارة يحفظ فيها ثروته. قبل السيد بنصيحتي، ولكن طالبني أولا أن أؤدي القسم على الصدق والولاء. اتفقنا سويا على ذلك، مرافقين ذلك التعهد بنضارة الإخلاص وعبير الأداب. إثر ذلك أعطيت أوامر لشعبي، وهم مجموعة منتقاة جدا من السكان الأصليين الذين قاموا بفتح ثغرة في لحاء الأرض. بمجرد أن انتهينا من حفر الفتحة، أودعنا فيها بجهد شاق خزينة كبيرة وصندوقا أصغر يحتوي على شذرات من الذهب الخالص والمجوهرة الثمينة ذات القيمة التي لا تحصى. من خلال تعويذة سحرية من نوع خاص، حصلت على سحر المحفوظة المسرورة كما قال دون ماريو روسو دي لونا، بهدف جعله غير مرئي من قبل العيون الجشعة البغيضة. جازني الرجل الطيب بسخاء وأعطاني محفظة من العملات الذهبية، ثم غادر المكان بنية العودة إلى وطنه الأم لجلب عائلته، لأنه قرر الاستقرار بطريقة إقطاعية في هذه الأراضي الجميلة من إسبانيا الجديدة. ساعة القدر الرملية لا تهدأ أبدا، حيث مرت أيام وشهور وسنوات ولم يعد الرجل الصادق قط. ربما وافته المنية على أرضه، أو لعله وقع ضحية القرصنة التي اجتاحت البحار السبعة، لا أدري. هناك مصادفات مثيرة في الحياة. ذات يوم وفي تجسد الحال وجدت نفسي بعيدا عن أرض المكسيكية. كنت أتحدث حول هذه الأحداث التي سردتها لكم مع مجموعة من الإخوة الغنوصيين، من بينهم المعلم كارغا كوشينس الذي كان رجلا بارزا بحكمته. عندها كانت تنتظرني مفاجأة هائلة. رأيت بدهشة صوفية القائد السيادي جيكي ينتصب واقفا لتأكيد كلامي بطريقة قطعية. أخبرنا هذا المعلم أنه رأى هذه الرواية بنفسه مكتوبة في أبيات ذهبية. أخبرنا عن كتاب قديم يعلوه الغبار، وأعرب عن أسفه لأنه أعاره، فليكن الله والقديسة مريم في حفظنا، غير أنني لم أسمع قط بهذه الرسالة. تخبرنا التقاليد القديمة جدا أن العديد من الأشخاص من هذه السواحل الكاريبية سعوا للحصول على كنز بليلر. الأمر الأكثر فضولا هو أن السكان الأصليين النبلاء الذين دفنوا تلك الثروة العظيمة قد اندمجوا من جديد في أجساد أخرى وشكلوا مجموعة CCC. هذه هي الطريقة التي يعمل بها قانون التكرار. أتذكر بوضوح أنه بعد وجود المضطرب في ظل الشخصية الإنجليزية المذكورة آنفا، كنت دائما ما يتم استدعائي من قبل أولئك الأشخاص الذين كرسوا أنفسهم للروحانية أو المذهب الروحي. أرادوا مني أن أخبرهم بالمكان الذي حفظ فيه الذهب اللذيذ. لقد طمعوا في كنز بليلر، ومع ذلك من البديهي أنني كنت وفيا لقسمي في منطقة الموتى، ولم أرغب أبدا في الكشف لهم عن السر. إذا ما عدنا إلى تتبع آثار الماركيز خوان كونرادو الوقح، فقد تجسدت في وجود اللاحق في المكسيك وعمدوني باسم دانييل كورونادو. لقد ولدت في الشمال بالقرب من هيرموسيلو، وكانت جميع هذه المناطق معروفة في فترة مضت بالنسبة للماركيز. كان والداي يبتغيان لكل الخير، ومنذ صغر سني توليا تسجيلي في الأكاديمية العسكرية، لكن كان ذلك دون جدوى. في يوم من الأيام أسأت استغلال عطلة نهاية الأسبوع وقضيتها في الاحتفالات والسكر برفقة الأصدقاء الطائشين. لازلت أشعر ببعض الخجل وأنا أعترف بأنني اضطررت إلى العودة إلى المنزل مرتديا زي الطالب العسكري المتسخ والممزق والفاسد. وبطبيعة الحال أصيب والداي بخيبة أمل كبيرة. من الواضح أنني لم أعد إلى الكلية الحربية. بلا شك بدأت منذ تلك اللحظة خطواتي الأولى في طريق المرارة. لحسن الحظ قابلت آنذاك لتلانتس من جديد. كانت متجسدة باسم ليجيا باكا أو فرانسيسكا. أخيرا هذه المرة صرت زوجا لها. إن السرد السيرة الذاتية المتعلقة بحياة ما هو في الواقع عمل صعب للغاية وذا محتوى أساسي، لذلك سوف أكتفي بإيضاح تفاصيل معينة ذات هدف باطني. أقل ما يمكنني قوله هو أن وضعي المادي لم يكن مريحا، وكنت أواجه صعوبة في كسب قوتي اليومي، وغالبا ما كنت أسد رمق الجوع بفضل الراتب البائس الذي كانت ليجيا تتقاضاه. كانت ليجيا معلمة ريفية فقيرة، ومما زاد الطين بلة أنني كنت أعذبها بغيرة المروعة. لم أكن أريد أن أنظر بإيجابية إلى جميع زملائها في التدريس الذين كانت تربطها بهم علاقة صداقة، ومع ذلك فقد قمت بعمل مفيد في تلك الفترة، حيث أنني شكلت مجموعة باطنية غنوصية جميلة في قلب المقاطعة الفيدرالية. وفقا لقانون التكرار توجه لي من جديد في وجودي الحالي طلاب تلك المجموعة. خلال نظام بورفيريستا الدموي لم يكن لدي عمل مرضي في الشرطة الريفية. لقد ارتكبت آنذاك خطأ لا يغتفر عندما قدمت جولوندرينو قاطع الطريق الشهير الذي كان يخرب البلاد إلى العدالة، فتم إعدام هذا السفاح رميا بالرصاص. في وجود الحالي التقيت به متجسدا في جسم أنثوي، فكانت تلك المرأة جولوندرينو سابقا تعاني من أوهام الاضطهاد وتخشى أن يقع سجنها بتهمة السرقة. كانت تكافح من أجل التخلص من الروابط الوهمية، وكانت تظن أنه سوف يقع إطلاق النار عليها. من الواضح أنني ألغيت ديوني من خلال علاج هذه المريضة. لقد فشل الأطباء النفسيون فشلا ذريعا ولم ينجحوا في علاجها. عندما اندلع التمرد ضد دون بورفيريو دياز تركت ذلك المنصب الكارثي في الشرطة الريفية، ثم وبرفقة البروليتاريين المتواضعين والكادحين بالمعول والمسحات وكذلك العمال الفقراء الذين تم جلبهم من مزارع أرباب العمل قمت بتنظيم كتيبة. بالتأكيد كانت هذه الحفنة الشجاعة من الأناس المتواضعين مسلحين فقط بالمناجل مثيرة للإعجاب بالفعل، حيث لم يكن أحد منهم يملك المال لشراء أسلحة نارية. لحسن الحظ استقبلنا الجنرال فرانسيسكو فيلا في الحضيرة الشمالية. هناك حصلنا على الخيول والبنادق. لا شك في أننا خلال سنوات الاستبداد تلك كنا نقاتل من أجل قضية عظيمة. كان الشعب المكسيكي يئن تحت أحذية الدكتاتورية. باسم الحقيقة يجب أن أقول أن شخصية المتمثلة في دانيال كورونادو كانت بالتأكيد فاشلة. الشيء الوحيد الذي كان يستحق العيش من أجله هو المجموعة الباطنية التي تم تأسيسها في المقاطعة الفيدرالية وتضحياتي في الثورة. أقول لرفاقي في التمرد ما يلي: لقد تركت الصفوف لما أصبت بمرض خطير. في الأيام الأخيرة من تلك الحياة المضطربة سرت في شوارع المقاطعة الفيدرالية حافي القدمين مرتديا ملابس ممزقة، جائعا وعجوزا ومريضا ومتسولا. بحزن عميق أعترف بصراحة أنني ذهبت إلى كوخ قذر لكي أتوفى هناك. ما زلت أتذكر تلك اللحظة التي كان فيها الطبيب جالسا على كرسي ثم بعد أن فحصني صاح قائلا وهو يحرك رأسه: إنها حالة ميؤوس منها. وبعد ذلك انسحب. ما تلا ذلك على الفور كان أمرا مروعا. شعرت ببرد مرعب شبيه بجليد الموت. كانت صرخات اليأس ترن في أذني: أيها القديس بطرس، أيها القديس بولس، ساعدا. هكذا كانت تصرخ تلك المرأة التي لقبتها المتعهدة بدفن الموتى. أمسكتني أيدي هيكلية غريبة من خصري وأخرجتني من جسدي. لا شك في أن ملك الموت هو الذي تولى الأمر. لقد قطع الحبل الفضي بحزم بمنجله ثم باركني وغادر بعيدا. أيها الموت المبارك، منذ متى وأنا في انتظارك؟ أخيرا أتيت لمساعدتي. كان وجودي مريرا بما فيه الكفاية. كنت سعيدا لأنني استقريت في العوالم الفائقة بعد مرارة لا حصر لها. من المؤكد أن المعاناة البشرية لها حدود، إذا ما تجاوزناها يسود السلام. للأسف هذه الراحة في حضن الأبدية العميقة لم تدم طويلا. ذات يوم، لا يهم متى بالتحديد، وبهدوء شديد قدم نحوي أحد أباطرة القانون اللامعين وقال لي: أيها المعلم صموئيل أومبيرو، كل شيء جاهز، اتبعني. أجبت على الفور: نعم سيدي الموقر، سأتبعك. ثم مررنا معا عبر أماكن مختلفة ودخلنا أخيرا منزلا فخما. عبرنا الفناء ثم حجرة، وفي آخر الأمر دخلنا غرفة المخاض. سمعناها تشتكي، كانت تعاني من آلام المخاض. في هذه اللحظة الغامضة رأيت بذهول الحبل الفضي لوجود الحالي مرتبطا نفسيا بالجنين. بعد لحظات استنشق هذا المخلوق برانا الحياة بشراهة. شعرت أنني أنجذب داخل هذا الكائن الصغير، ثم بكيت بكل قوة روحي. رأيت من حولي بعض الأشخاص الذين كانوا يبتسمون. لفت انتباهي رجل عملاق كان ينظر إلي بعطف. كان هو والدي الدنيوي. يجدر بنا القول مع بعض الإصرار على أن هذا المؤلف الجيد الذي منحني الحياة كان في العصور الوسطى وفي زمن الفروسية سيدا نبيلا. تبرزت معه وهزمته في معارك دامية، فأقسم على الانتقام مني. ومن الواضح أنه أوفى بوعده في وجودي الحالي. لقد تركت المنزل العائلي في سن مبكرة جدا بدافع ظروف مؤلمة، وسافرت عبر كل الأماكن التي ذهبت إليها فيما قبل خلال وجودي السابق. تكررت نفس الدراما ونفس المشاهد. ظهرت لتلانتس مرة أخرى في طريقي، ووجدت أصدقائي القدامى، فأردت التحدث إليهم، لكنهم لم يتعرفوا علي. باءت جهودي لجعلهم يتذكرون أيامنا الماضية بالفشل. ومع ذلك حدث شيء جديد في تناسخ الحالي. لقد بذلت كينونتي الحقيقية الداخلية جهودا ملحة ورهيبة لإعادتي إلى المسار المستقيم الذي كنت قد انحرفت عنه منذ فترة طويلة. أعترف بصراحة أنني أفنيت الأنوية وانتصبت قائما من وحل الأرض. من الواضح أن الأنا يخضع لقانون التكرار، وبالتالي عندما تتحلل نفسي نكتسب الحرية ونتحرر من القانون المذكور. علمتني الممارسة أن المشاهد المختلفة للوجودات المتنوعة تحدث داخل اللولب الكوني وتتكرر دائما على منعطفات إما أكثر علوا أو أكثر انخفاضا. جميع أفعال وإيماءات المركيز بما في ذلك رحلاته التي لا تعد ولا تحصى تكررت دائما في اللوالب السفلية. الأشد انخفاضا خلال التناسخات الثلاث المتعاقبة. هناك أناس في العالم يقومون بتكرار تلقائي دقيق، أشخاص يولدون من جديد دائما في نفس الشعب وفي نفس العائلة. من الواضح أن الأنوات عند هؤلاء الأشخاص تعرف دورها عن ظهر قلب، حتى أنها تذهب إلى أبعد من ذلك وتتنبأ حول نفسها، وبالتالي فإن التكرار المستمر يسمح لها بتذكر الأحداث. ولهذا السبب فإن هؤلاء الأشخاص يبدون كعرافين. هؤلاء الأشخاص غالبا ما يفاجئون أقاربهم بدقة تنبؤاتهم. الفصل 39، هجرة الأنفس. من خلال اعتماد المسرح الكوني كمشهد، أريد أن أسكب في صفحات هذا الكتاب بعض الذكريات. قبل وقت طويل من ظهور هذه السلسلة القمرية من الشاوس التي تحدث عنها العديد من الكتاب الفيلسوفيين المتميزين، كان هناك عالم لم يتبقى منه الآن سوى أثار في سجلات الموثوقة للطبيعة. على كوكب من هذا الكون حدث ما سوف أذكره لكم فيما يلي بهدف شرح عقيدة هجرة الأنفس. وفقا للرغبة الكونية، تطورت وتدهورت على هذا الكوكب 7 أجناس بشرية تشبه إلى حد بعيد تلك الموجودة في عالمنا. في زمن العرق الجذري الخامس الذي كان يشبه إلى حد كبير عرقنا الحالي، كانت توجد الحضارة البغيضة لكاليوغا أو العصر الحديدي، وهو نفسه الذي نمر به نحن في هذه الأزمنة هنا على الأرض. لذلك بما أنني لم أكن سوى حيوان فكري مسكين محكوم عليه بعقوبة الحياة، كانت حالتي تتدهور كل مرة من سيء إلى أسوأ، فكنت أندمج من جديد وباستمرار في أجسام ذكرية أو أنثوية وفقا لقانون الكارما كما تدين تدان. أعترف دون تردد أن والدتي الطبيعية كانت تعمل بلا فائدة كل مرة تمنحني فيها فرصة اكتساب جسد جديد من أجل إصلاح نفسي، إلا أنني كنت أتلف تلك الأجساد بردائلي وشهواتي كما لو كانت لعنة لا تطاق. كان كل وجود لي يتكرر داخل الخط اللولبي وعلى منحنيات سفلية دائما أكثر فأكثر. لقد انغمست مثل الخنزير في قذارة كل الرذائل، ولم أكن أولي أدنى اهتمام للأمور الروحية. لا ريب أنني تحولت إلى شخص ساخر متبجح لا ينثني. من الواضح والجلي أن أي عقاب مهما كانت قساوته كان في الواقع محكوما عليه بالفشل. يقال أن قلادة بوذا تحتوي على 108 حبات. هذا يخبرنا بعدد الحيوات المخصصة لكل نفس. يجب أن أؤكد على حقيقة أن آخر هذه الوجودات 108 كان بالنسبة لي أمرا نهائيا. في الواقع لقد ولجت في التفاف مملكة المعادن المغمورة. كانت آخر هذه الشخصيات التي اكتسبتها أنثى، ومن الواضح أن تمرغي في سرير بروكراستس كان بمثابة جواز سفر إلى الجحيم. في بطن ذلك العالم المعدني كنت أجدف وأسب وألعن وأشتم وأفسق بطريقة بشعة، وأنحط أكثر فأكثر دون أن أبادر بأي توبة على الإطلاق. كنت أشعر بأنني أسقط في هوية الماضي البعيدة. كان شكل الإنسان يبعث في الاشمئزاز، حيث أنني كنت أفضل أن أنتحل في هذه الهاوية أشكال الوحوش، ثم بدأت أتخذ شكل النبات، وبعد ذلك شكل الظل الذي ينزلق هنا وهناك وفي كل مكان. وأخيرا شعرت بأنني أتحجر. أن أتحول إلى حجر؟ يا للهول! ومع ذلك بما أنني كنت منحطا بشكل رهيب، لم يكن ذلك مهما بالنسبة لي. كنت كالأجذم في مدينة الأحياء الأموات، أفقد أجزاء من أصابعي وأذني وأنفي وذراعي ورجلي. لم يكن ذلك الأمر لطيفا على الإطلاق، ولكن ذلك لم يكن يزعجني أيضا. كنت أفسق دون انقطاع في سرير بروكريستس مع أي رقة تقترب مني، وكنت أشعر بأنني أنطفئ مثل الشمعة أو الشمعدان أو الفتيل. أصبحت الحياة في الأحشاء المعدنية لذلك الكوكب مملة للغاية، لدرجة أنني كنت أتدحرج مثل الخنزير بين القذارة بغية قتل الوقت الذي كان طويلا ومملا للغاية. كانت قواي تنهار بشكل رهيب، وكنت أنفجر وأتحول إلى أشلاء وأموت بشكل مؤلم وأتفكك ببطء رهيب. لم يكن لدي ما يكفي من القوة للتفكير، وكان ذلك أفضل. أخيرا حلت بالموت الثانية التي يتحدث عنها سفر الرؤيا للقديس يوحنا، فزفرت أنفاسي الأخيرة. ثم بعد ذلك أصبح الجوهر حرا. رأيت نفسي أتحول إلى طفل جميل. بعد أن فحصني بعض الديفاس بدقة، سمحوا لي بالعبور من خلال الأبواب الذرية التي تعيدنا إلى سطح الكوكب إلى ضوء الشمس. على ما يبدو فإن الأنوية أو نفسي أو الأنا قد مات. أصبحت النفس حرة الآن، وهي تتخذ الشكل الجميل للطفل الرقيق. يا لها من سعادة، يا إلهي ما أعظم رحمة الله. إن الجوهر المحرر من الأنوية بريء ونقي للغاية. لقد تحول الأنا داخل أحشاء هذا العالم إلى هباء كوني. قمض من الوقت وأنا أعيش في العوالم الجهنمية. لا أدري، ربما 8000 أو 10000 سنة. الآن عدت إلى المسار من النوع التطوري خاليا من الأنا، ودخلت مملكة الغنوم أو الأقزام، تلك الكائنات التي تعمل مع طمي الأرض، تلك العناصر الجوهرية إليمنتاليس البريئة للمعادن. في وقت لاحق دخلت جنة العناصر الجوهرية للمملكة النباتية، وأعيد دمجي باستمرار في النباتات والأشجار والزهور. كم كنت أشعر بالسعادة في معابد عدن، حيث كنت أتلقى التعاليم عند أقدام الديفاس. إن نعيم جنة الجناس لا يمكن للعقل البشري أن يتصوره. كل عائلة في جنة عدن لديها معابدها ومعلميها. يمتلئ المرء بالنشوة عند دخول حرم أشجار البرتقال، أو الكنيسة الصغيرة لعائلة النعناع، أو كنيسة أوكاليبتوس. فيما يتعلق بالعملية التطورية، يجب أن نؤكد على العبارة التالية: الطبيعة لا تقوم بقفزات. لذلك من الواضح أن أكثر حالات المملكة النباتية تطورا هي التي سمحت لي بالمرور إلى حالة الحيوان. بدأت بالاندماج من جديد في كائنات حية بسيطة للغاية، وبعد أن امتلكت الملايين من الأجسام انتهى بالمطاف إلى العودة كل مرة في أجسام أكثر تعقيدا. كتكملة لهذه الفقرات، يجب أن أؤكد على أنه لا يزال لدي ذكريات مثيرة للاهتمام للغاية عن إحدى تلك الوجودات التي لا تعد ولا تحصى، حيث كنت على ضفة نهر جميل يسمع فيه خرير المياه التي تتغنى بفرح وهي تندفع بدون انقطاع على سرير من الصخور التي تعود إلى آلاف السنين. كنت آنذاك مخلوقا متواضعا، عينة خاصة جدا من عائلة باتراكيان. كنت أتنقل من خلال القيم بقفزات صغيرة هنا وهناك في وسط البساتين. من الواضح أنه كان لدي وعي كامل بنفسي. كنت أعلم أنني فيما قبل كنت أنتمي إلى مملكة الحيوانات الفكرية الخطيرة. كان أصدقائي المقربين هم العناصر الجوهرية للنباتات التي كانت جذورها على ضفاف النهر، وكنت أتحدث معهم باللغة الكلية. كنت أستقر متلذذا في الظل بعيدا عن شبيهي الإنسان العقلانيين، وعندما أشعر بالخطر ألجأ على الفور إلى المياه الصافية. واصلت مسيرتي هكذا، وعدت في العديد من المرات إلى أجسام مختلفة، إلى أن حصلت على الحظ السعيد المتمثل في إعادة دمجي في عينة تنتمي إلى فئة معينة من البرمائيات عالية الذكاء، والتي كانت تخرج بفرح من مياه البحر المضطربة لتلقي أشعة الشمس على الشاطئ الرملي. عندما اقترب القضاء والقدر السيادي الرهيب الذي يجعل جميع البشر يرتجفون من الخوف، قمت بتوديع آخر الممالك الثلاث السفلية، واتخذت من جديد جسم شبيه الإنسان. هذه الطريقة التي استعدت بها بعناء حالة الحيوان العقلاني التي فقدتها فيما قبل. في حالتي الجديدة للثنائي الحركة ثلاثي الدماغ أو ثلاثي المراكز، بقيت أتذكر وأستحضر الأحداث غير العادية للهاوية. لم تكن لدي رغبة في العودة إلى العالم التحت أرضي، كنت أرغب في الاستفادة بحكمة من الدورة الجديدة مكونة من 108 حياة، والتي تم منحها لي الآن من أجل تحقيق الذات الحميم. لقد تركت التجربة الماضية ندوبا مؤلمة في أعماق نفسي. لم أكن على استعداد لتكرار عمليات الالتفاف في العوالم الجهنمية بأي شكل من الأشكال. كنت أعلم جيدا أن عجلة السمسارة تدور بلا توقف بطريقة تطورية والتفافية، وأن الجواهر بعد مرورها عبر مملكة الحيوان الفكري هي تنحدر آلاف المرات إلى الهوية المرعبة للقضاء على العناصر الذاتية للإدراك. ومع ذلك لم تكن لدي أي رغبة على الإطلاق في تذوق المعاناة السحيقة مرة أخرى، ولهذا السبب كنت على استعداد تام لاستغلال دورة الوجود العقلاني الجديدة الخاصة بي. في تلك الفترة بلغت حضارة ذلك الكوكب ذروتها. كان سكان ذلك العالم يملكون سفنا بحرية وجوية ومدنا عملاقة فائقة الحداثة، وتجارة قوية ومصانع كبيرة وجامعات من شتى الأنواع. للأسف لم يكن هذا الترتيب للأشياء متناسقا بأي حال من الأحوال مع اهتمامات الروح. في واحدة من وجوداتي الخاصة بشبه الإنسان صار لدي وعي لا يهدأ، كما لو كنت أشعر بفزع غريب. فقررت أن أبحث وأحقق وأكتشف المسار السري. تقول أحد الأمثلة المتعلقة بالحكمة القديمة، عندما يكون التلميذ جاهزا يظهر المعلم. يبدو أن المعلم والمرشد قد ظهر ليقودني من الظلام إلى النور. لقد علمني أسرار الحياة والموت، وأظهر لي مسار حافة السكين. هكذا عرفت لغز الإزهار الذهبي. لقد فهمت حالتي الخاصة بعمق. كنت أعلم أنني لست سوى شخص أعجف عقلاني مسكين، ولكنني كنت أطمح لأن أصبح إنسانا حقيقيا. من الواضح أنني نجحت في ذلك اليوم لكوني العظيم، في ذاك الأمس الأول الفلكي، قبل وقت طويل جدا من مهاما نافانتارا البادما أو اللوتس الذهبي. للأسف في تلك الأزمنة البعيدة، عندما كنت قد بدأت للتو دراساتي الباطنية عند أقدام المعلم، كنت شخصا معدما. كانت العائلة التي أنتسب إليها من سكان ذلك العالم تعيش في الفقر. كانت أختي هي المتكفلة بشؤون المنزل، وكانت تحصل على أجر ضئيل في السوق الجملية من خلال بيع الفواكه والخضروات، وكنت أرافقها إلى هناك. ذات يوم تم حبسي في سجن مروع بدون سبب على الإطلاق. بقيت لفترة طويلة خلف قضبان ذلك السجن القاسي، ومع ذلك كان الأمر غريبا للغاية، حيث لم توجه لأي تهمة ولم تكن هناك جريمة يمكن مقاضاتي من أجلها. كانت تلك الحالة خاصة للغاية، والأغرب في الأمر أن اسمي لم يكن موجودا حتى في قائمة المعتقلين. من المؤكد أنه كان هناك نوع من الاضطهاد السري ضد المنشئين، هذا ما انتهيت إلى فهمه. كنت أراقب بصبر الفرصة السانحة للفرار من السجن، حاولت القيام بذلك في العديد من المرات دون جدوى، ولكن في النهاية وفي يوم من الأيام نسي الحراس خلق الباب وتركوه مفتوحا دون أن أعرف كيف أو لماذا. لا يمكن إنكار أنني لم أرغب أبدا في فقدان الفرصة التي طالما انتظرتها. في غضون ثوان غادرت السجن، ثم قمت ببعض المراوغات في أحد الأسواق بقصد تضليل أعوان الشرطة الذين علموا بأمري وكانوا يلاحقونني. على أي حال تمكنت من الهروب وابتعدت عن تلك المدينة إلى الأبد. سأختتم هذا الفصل بالقول بأنني فقط من خلال العمل في المسبك المتوهج لفولكان نجحت في التحول إلى إنسان حقيقي. الفصل 40 الأركان 10. من وجهة نظر أكاديمية بحتة، فإن كلمة التطور تعني النمو والبناء والتقدم والمضي إلى الأمام والإشادة واكتساب الكرامة إلى آخره. لكي نقوم بتوضيح نحوي أرثوذكسي ودقيق، فإنني أفصح ما يلي. مصطلح الالتفاف يعني التقدم العكسي والانحدار والتدمير والانحطاط والتقهقر إلى آخره. وبالتالي يعد من المهم التأكيد على الفكرة المتعالية بأن قانون الأضداد يتعايش مع أي عملية طبيعية بحتة. هذا المفهوم غير قابل للضحك على الإطلاق ولا يقبل المناقشة ولا الجدال. نقدم في هذا الشأن أمثلة ملموسة: النهار والليل، النور والظلام، البناء والدمار، النمو والتقهقر، الولادة والموت إلى آخره. إن استبعاد أي من هذين القانونين المذكورين أعلاه، أي التطور والالتفاف، من شأنه أن يولد الركود والجمود والشلل الجذري للآليات الطبيعية. وبالتالي فإن إنكار إحدى هاتين القاعدتين أو الأخرى يعادل في الواقع الوقوع في البربرية. هناك تطور في النبتة التي تنبت وتتطور وتنمو. يوجد ارتداد في النبات الذي يتقدم في العمر ويتقهقر ببطء حتى يصبح كومة من الخشب. يوجد تطور في أي كائن حي خلال فترة الحمل ثم يولد وينمو. هناك التفاف في كل مخلوق عندما يهرم ويموت. هناك تطور في كل وحدة كونية عندما تبرز من الشواش. هناك التفاف في كل كوكب يكون في حالة ضعف ووهن، مقدر له أن يصبح قمرا، أن يتحول إلى جثة. هناك تطور في كل حضارة صاعدة. هناك تقهقر في كل ثقافة حذر إلى الوراء. من الواضح أن القانونين المذكورين يشكلان المحور الميكانيكي الأساسي للطبيعة. مما لا شك فيه، بدون هذا المحور الأساسي لا يمكن لعجلة الآليات الطبيعية أن تدور. تستمر الحياة في موجات كبيرة تدور وفقا للأركان العاشر من التاروت. تبدأ الموجات الأساسية في تطورها في مملكة المعادن. تستمر هذه الموجات في التطور في الحالة النباتية، ثم تتواصل في السلم الحيواني، وأخيرا تصل إلى مستوى نوع شبيه الإنسان الفكري. بعد ذلك تنحدر موجات الحياة من خلال الالتفاف داخل الجسم الكوكبي لكي تنزل من خلال سلم الحيوانات والنباتات إلى أن تعود من جديد إلى مملكة المعادن. عجلة سمسرة تدور. على الجانب الأيمن يرتفع أنوبيس وهو يتطور. على اليسار ينزل تايفون وهو يتقهقر. إن البقاء في حالة شبيه الإنسان الفكري هو أمر نسبي للغاية وظرفي. قيل لنا بإحكام كبير أن أي فترة شبه إنسانية تتكون دائما من 108 وجودات من النوع التطوري والالتفافي متناوبة إلى حد ما. أوضح ما أنا بصدد قوله: في كل دورة يخصص لشبيه الإنسان الفكري 108 حياة تكون متلائمة وفقا لتوافق رياضي صارم مع عدد الحبوب التي تتكون منها قلادة بوذا. بعد كل حقبة شبه إنسانية وباتباع قوانين الزمن والمكان والحركة تدور حتماً عجلة الأركان العاشرة للتاروت. تبين إذن بوضوح وجلاء أن موجات الحياة من خلال الالتفاف تنزل داخل الجسم الكوكبي لكي تصعد لاحقاً بطريقة تطورية. تدور عجلة سمسرة 3000 مرة. يجدر بنا فهم هذه الأمور واستيعاب معناها العميق دون أدنى تأخير إن كنا نتوق حقاً إلى الانعتاق النهائي. من الضروري أيضاً أن نفهم جيداً أنه بمجرد انتهاء 3000 فترة من العجلة العظيمة يصبح أي نوع من التحقيق الذاتي الحميم أمراً مستحيلاً. بعبارة أخرى، من الضروري التأكيد على الحقيقة الحتمية بأن كل مونات يخصص لها بحساب رياضي مضبوط 3000 دورة للتحقيق الذاتي الداخلي العميق. لا شك أنه بعد آخر دورة للعجلة تغلق أمامها الأبواب. عندما تكمل هذه الدورة الأخيرة فإن المونات أي تلك الشرارة الخالدة وكينونتنا الحقيقية تستعيد آنذاك جوهرها ومبادئه لكي يقع امتصاصه بشكل نهائي في حضن الهو الذي لا يقع عليه اسم، البرا براهامان الأعلى. من الواضح أن المونادات الفاشلة، تلك التي لم تحقق الإحكام، تحوز على النعيم الإلهي ولكن دون أن يكون لديها وعي ذاتي شرعي، أي أنها مجرد شرارات من النار العظيمة غير قادرة على أن تتحول إلى شعلة من اللهب. لا يمكن لهذه الشرارات أن يكون لها أي نوع من الأعذار، لأن 3000 من دورات العجلة تحدث دائما خلال العديد من الأيام الكونية وفي مشاهد عالمية مختلفة، مما يقدم لها إمكانيات غير محدودة. فوق عجلة الأركان العاشرة نرى أبو الهول مزينا بتاج ذي 9 نقاط معدنية. هذا الشكل المصري لا يقع ظاهريا على يمين العجلة الكبيرة ولا على يسارها. يشير التاج إلى المجال التاسع، إلى الجنس، إلى العمل الباطني في المسبك المتوهج لفولكان. مما لا شك فيه أن هذه الصورة الهيراطيقية المنفصلة تماما عن المسارات التطورية والالتفافية والتي يرمز لها على الجانبين الأيمن والأيسر من العجلة هي تشير إلى مسار الثورة الوعي، حكمة التنشئة الحقيقية. فقط من خلال الدخول في طريق التمرد الحميم، فقط من خلال الابتعاد عن المسارات التطورية والالتفافية لعجلة السمسارة سنتمكن من تحويل أنفسنا إلى رجال أصليين وشرعيين وحقيقيين. إن الإقصاء المتشدد لعقيدة هجرة الأنفس التي علمها كريشنا الأفاتار الهندوسي العظيم يبقينا محتجزين في عقيدة التطور. في المسائل الباطنية والاستشراق والسرانية وغيرها يتمتع العلماء بكامل الحرية في كتابة ما يحلو لهم، ومع ذلك يجب ألا ينسوا السجل الذهبي. أريد أن أشير هنا إلى معيار الموازين، التاروت. لا يمكن لأحد أن ينتهي قوانين التاروت ثم الإفلات من العقاب دون تلقي الجزاء الذي يستحقه. تذكروا أن هناك قانون كاتانسيا، الكارما الأعلى، نحن مسؤولون عن الكلمات التي تصدر عنا. عقيدة التطور تهدم القوانين الكونية للأركان العاشر من التاروت. إنها تنتهك رغبات الكتاب الذهبي وتقود الكثير من الناس إلى الخطأ. ليس هناك شك في أن كل سراني متفقه أو باطني عليه أن يلجأ دائما إلى معيار الموازين، إلى التاروت إن كان لا يريد الوقوع في العبثية. السلام الجوهري، صموئيل أونفيرو.